محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله: وقوله فإذا بلغن أجلهن، أي إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق، فأمسكوهن بمعروف، أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقوهن بمعروف، أي فراقا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، وأشهدوا على طلاقها ورجعتها، ذوي عدل منكم، أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله، أي ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراع بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته، ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر تعالى بتقواه، ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة من غير حيض ولا طهر أصابها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي، ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة: طلقة واحدة لا يضيف إليها غيرها، في غير حيض، ولا طهر أصابها فيه. ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أنه يأتي من يطلق يستفتيه وقد خالف في طلاقه، جمع أكثر من طلقة أو نحو ذلك، فيقول له: أما لو اتقيت الله في طلاقك لجعل لك مخرجا، ما وقعت في هذا الحرج وفي هذا الضيق. لكن لما لم يتق الله تعالى في طلاقه فيطلق طلاقا مبتدعا محرما يضيق عليه الأمر. والآية: وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع الأحوال فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها. واعتبر ذلك في الطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في قلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال تعالى: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. هذه الآيات في تتمة الأحكام السابقة في الآية الأولى بعد أن بين الله تعالى الطلاق الشرعي الذي يكون طلاقا للعدة، قال: فإذا بلغن أجلهن. ومعنى إذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن بلوغ أجلهن، لأن الحكم الذي سيأتي بعد الإمساك أو الفراق هو في من كان له على زوجته حق، من كانت في العدة. أما إذا انتهت عدتها فليس له إمساكها. فإذن قوله: فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربنا بلوغ الأجل، قاربنا انتهاء العدة. فالإنسان مخير إذا كان طلاقه طلاقا شرعيا واضحا، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إما أن يمسكها ويردها إلى ما كانت عليه، وإما أن يفارقها. وفي كلا الحالين يكون ذلك بالمعروف، فإمساكها إذا أمسكها يمسكها بمعروف، لا يمسكها إمساكا فيه مضارة وأذية كما يفعل بعض الناس يطلق فإذا مضت شيء من العدة وقاربت الانتهاء راجع، وليس في قصده الإمساك ولا المراجعة، وإنما قصده المضارة، يقول أبقيها معلقة حتى ترد إلي ما دفعته. وهذا نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالذي يمسك للمضارة وليس في نيته الرجعة هذا ظالم لنفسه. وقال كثير من أهل العلم إن رجعته غير معتبرة، بل تبين منه زوجته وإن راجع لهذا القصد، لأنه لم يراجع للإمساك. والله تعالى جعل المراجع الذي تصح رجعته هو الذي يراجع للإمساك، وأما هذا راجع للمضارة وقد نهى الله تعالى عنه، فهذا أمر منهي عنه أن يمسكها لقصد المضارة، لقصد الأذية، لقصد أن تفتدي نفسها منه فترد إليه ماله، أو فارقوهن بمعروف. كذلك الفراق يكون بمعروف، لا يكون فراقا يتبعه السب والشتم والاعتداء والقطيعة والقيل والقال، لا يجوز هذا لا من الزوج ولا من الزوجة، لا من الزوج بأن يقول فيها ما ليس فيها ويدعي عليها ما لم تقل ولم تفعل ويشوهها عند الناس، ولا من الزوجة وأهلها في سبه وشتمه وتقبيحه وتشويهه. فراق بمعروف ليس فيه أذية ولا شتم ولا ضرب ولا غير ذلك. قال الله بعد ذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال بعض المفسرين الأمر بالإشهاد راجع إلى الإمساك والفراق، أي أشهدوا على الرجعة وأشهدوا على الطلاق، أشهدوا على الإمساك وأشهدوا على الفراق. وقد اختلف في هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما الطلاق فقد أجمع أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إذا طلق فالطلاق واقع ولو لم يشهد. فإذا قلنا إن الأمر راجع إلى الطلاق والرجعة فيكون هذا أمر استحباب لأنه قرن بالطلاق، وإذا قلنا كما قال كثير من المفسرين إن الأمر بالإشهاد راجع إلى الرجعة أي أشهد على رجعتها، فقد قال بعض أهل العلم بوجوبه اعتمادا على هذه الآية، وأن الإشهاد على الرجعة واجب، يجب أن يشهد رجلين عدلين أنه راجع زوجته. ومنهم من قال هذا أمر استحباب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجعها ولم يأمره بالإشهاد، قال مره فليراجعها ولم يقل لأبي وليشهد على رجعتها. ولكن هناك بعض الصور تقتضي أنه لا بد من الإشهاد، كإنسان راجع زوجته دون علمها هذا يجب عليه أن يشهد وإلا لا يقبل دعوة، إذا كان عنده من يشهد له أنه راجعها من غير علمها وإلا فهي دعوة غير مقبولة منه. ونحو ذلك من الأمور التي الإشهاد فيها لازم، وعلى كل فهو مأمور به، الإشهاد على الرجعة مأمور به ولا ينبغي تركه، سواء أعلمها أو لم يعلمها بالرجعة. والرجعة تحصل بالكلام وتحصل بالوطء إذا أراد به المراجعة، وتحصل بالمباشرة بأي نوع من المباشرة يريد بذلك رجعة. وإذا جمع بين هذا وبين القول فهو أوضح له وأسلم له. فالأمر بالإشهاد لا سيما على الرجعة مأمور به، ويكون الإشهاد لرجلين عدلين: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي رجلين موصوفين بالعدالة، والعدل هو المسلم الصالح المسلم الذي لا يتعمد الإصرار على الذنوب، بل إن وقع منه الذنب تاب إلى الله تعالى منه، ويسارع في مرضاة الله، ويبتعد جهده عن معصية الله. وإذا وقع منه الذنب لم يصر عليه، بل يتوب إلى الله تعالى ويرجع. فالمصر على ذنب ومعصية مع علمه أنها معصية وهو مصر عليها ليس بعدل، ولا يكون شاهدا في ذلك. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذا الأمر تضمن أمرين: أقيموا الشهادة لله، الأمر الأول إقامة الشهادة أي الإتيان بها على أكمل وجه دون زيادة فيها ولا نقص، يأتي بها شهادة واضحة جلية. والأمر الثاني الإخلاص لله جل وعلا في هذه الشهادة، وأن يريد بها وجه الله جل وعلا، فتكون الشهادة لله سبحانه. فهذه من تتمة أحكام الطلاق المذكورة في الآية السابقة. ثم قال الله: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذه الأحكام والمسائل يوعظ بها وينتفع بها ويعمل بها من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، وعلى قدر إيمانه بالله تعالى واليوم الآخر يتعظ وينتفع ويزدجر عن المعاصي والمحرمات. وسمى الله تعالى في هذه الآية هذه الأحكام وعظا، فالوعظ شامل لذكر أحكام الله، ذكر الأوامر والنواهي ولغيرها. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله أي في هذا الأمر وهو الطلاق لا يحصل له حرج ولا ضيق، بل يجعل الله تعالى له مخرجا. وهكذا من يتق الله عموما في كل أموره وفي سائر أمور حياته، من يتق الله يجعل له مخرجا، لا يضيق عليه الأمر. المتقي لله سبحانه مهما ضاقت الأمور يجعل الله تعالى له مخرجا في سائر شأنه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يأتيه الرزق من وجه لا يتوقع أن يأتيه منه، ولم يكن على باله أن يصل إليه رزقه من هذا الباب. وقد جاء أن هذه الآيات نزلت في عوف بن مالك الأشجعي حين أسر ولده، والأسانيد كلها ضعيفة في رواية هذا القصة. ثم قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. من يتوكل على الله، من يعتمد عليه اعتمادا صادقا في قلب كل نفع ودفع كل ضرر، فهذا هو المتوكل على الله تعالى، الذي يعتمد بقلبه على الله تعالى اعتمادا صادقا في قلب كل نفع ودفع كل ضرر، واثقا بالله تعالى في ذلك ليس فيه شك. من كان كذلك فالله تعالى حسبه، الله تعالى كافيه، الله تعالى يدفع عنه. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره أي منفذ ما يريد وفاعل ما يشاء، كل ما أراده من أمره فهو بالغه وفاعله وقادر على تنفيذه وإيقاعه، لا يرده راد ولا يعقب حكمه شيء. فالله تعالى بالغ أمره، وقرأ بعض القراء إن الله بالغ أمره، وهي بمعنى قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء بقدر، لا يتقدم شيء عن حله ولا يتأخر شيء عن حله، لا يزيد شيء عما جعله الله تعالى عليه ولا ينقص شيء عما جعله الله تعالى عليه، كل شيء بقدر وكل شيء له مقدار معلوم. فمعنى أن تتوكل على الله أيها المسلم ولا تستعجل، دعو الله وتوكل عليه، اعمل بطاعة الله وتوكل عليه ولا تستعجل، فكل شيء جعل الله له قدرا أي وقتا مقدرا وزمانا مقدرا ومكانا مقدرا وكمية مقدرة وعددا مقدرا، كل شيء جعل الله تعالى له قدرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإنسان لا يستعجل شيئا، فالله بالغ أمره مهما كان، وإذا أراد الله شيئا أمضاه، لكن جعل الله لكل شيء قدرا. كم من أمور يراها الإنسان يستعجل فيها ويعلم أن الله تعالى توعد من فعل كذا وكذا أن ينتقم منه، فيؤمن أن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا، كل أمة لها قدر، كل إنسان له قدر، كل مجتمع له قدر معين في كل شيء. ثم لا تزال هذه الآيات أيضا في أحكام الطلاق وذكره. أخ يقول: من طلق زوجته هل يجوز له أن يجامعها وهي في العدة، وهل هذا الجماع رجعة؟ نعم يجوز له ذلك، وهذا الجماع يعتبر رجعة، فإن معنى إذا كان يريد به الرجعة يعني جامعها يريد بذلك مراجعتها، فإن هذا الوطء خلاف الطلاق، الطلاق معنى أنه تركها، فإذا رجع إليها وجامعها معنى أنه أرادها، فإذا حصل منه وطء مريدا به الرجعة فإنها تصح رجعته بذلك ويشهد عليها. وأخ يقول: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى فهل يجوز لها الخروج من البيت من دون إذنه؟ لا، لا يجوز لها الخروج من البيت، نهاها الله تعالى عنه، لا تخرجوهن من بيوتهن أي أنتم، ولا يخرجن. أخ يقول: هل يلزم في تطليق المرأة أن تكون حاضرة أو حتى ولو كانت غائبة يقع الطلاق وهي حاضرة وهي غائبة؟ إذا سماها أو كتب ورقة بذلك يقع الطلاق، معنى أنه يتلفظ به أمام ناس أو يكتب بذلك ورقة، هذا واقع. وأخ يقول: إذا طلق الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انتهت العدة فهل له أن يراجعها بعد العدة؟ له أن يراجعها بزواج جديد، لأن إذا انتهت العدة صارت بائنا منه لكنها بينونة صغرى، وليست ملزمة أن ترجع إليه، بل هي بالخيار إن شاءت أن ترجع إليه أو تتزوج غيره، هو خاطب من سائر الخطاب، إن شاءت أن تقبل الزواج بقبلت، وإن شاءت أن ترد أن ترده لها ذلك. فله أن يراجعها بعقد جديد، يعني زواج جديد، ولكن ليس ذلك على وجه الإلزام، بل راجع لاختيارها. وأخني يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم انتظر حتى انتهت عدتها ثم أراد أن يتزوجها بزواج جديد، هل الطلقة الأولى محسوبة عليه؟ نعم محسوبة عليه، إنما تذهب الطلاق إذا نكحت زوجا آخر. أما إذا ردها وكانت بينونة صغرى فما سبق من الطلاق محسوب عليه، وهذا في أغلب الظن محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك. أخي يقول: من ذهب بزوجته إلى بيت أبيها لتلد وفي نيته إذا وضعت يطلقها، فلما وضعت طلقها، هل تعتد؟ نعم تعتد، لأن الطلاق إنما وقع عليها بعد الحمل فتعتد، ولكن يتركها حتى تطهر من نفاسها، فإذا طهرت وأراد طلاقها طلقها ليكون مطلقا للعدة التي أمر الله تعالى بها. أخن يقول: قصة مالك ابن عوف الأشجعي ضعيفة أم سبب نزول الآية ضعيف؟ هي قصة ولد عوف بن مالك الأشجعي، هل اسمه مالك؟ الله أعلم، أظن اسمه مالك بن عوف بن مالك. هو الحديث مروي من طرق وهو ضعيف، فيما رأيت اليوم أسانيد كلها ضعيفة، أنه أسر له ولد فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عسى الله أن يجعل لك فرجا، فأكثر من الاستغفار. ففعل ذلك فوجد ولده يوما فرصة فهرب، ووجد قطيع غنم للمشركين فاستاقه معه، فجاء الولد بقطيع من الغنم إلى أبيه، فنزلت الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لها أكثر من طريق وكلها ضعيفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.